في الحكايات المنسوبة إلى أيسوب الإغريقي السلحفاة والأرنب البري. تفاخر الأرنب بأنه الأسرع بين جميع الحيوانات، وهكذا دخل في سباق مع سلحفاة. كان الأرنب واثقا من سرعته، فقد أخذ غفوة وهو في منتصف السباق حتى اجتازت السلحفاة البطيئة خط النهاية قبل الأرنب. بطريقة ما، فإن العديد من المسيحيين الذين كانوا يقيمون في مدينة كورنثوس في القرن الأول يشبهون الأرنب. حسب العديد من المؤمنين الكورنثيين أنفسهم رابحين قبل أن يصل سباق حياتهم المسيحية إلى نهايته. ظنوا أن الله قد أعطاهم بركات أكثر بكثير مما أنعم على المسيحيين الآخرين، وكبرياءهم هذا كان سبب سقوطهم.
أهذا هو الدرس الرابع في سلسلتنا أعماق الفكر اللاهوتي عند بولس، وأعطيناه عنوان بولس وأهل كورنثوس. سوف نرى في هذا الدرس كيف خاطب بولس هؤلاء المسيحيين المتكبرين في رسائله التي تعرف برسالتي بولس الأولى والثانية إلى أهل كورنثوس. سوف تنقسم دراستنا لبولس وأهل كورنثوس إلى ثلاثة أجزاء. أولاً، خلفية رسائل بولس إلى الكورنثيين. ثانياً، بنية ومحتوى الرسالتين. وثالثاً، كيف تعتمد هاتان الرسالتان على وجهات نظر بولس اللاهوتية، عقيدة الأيام الأخيرة أو علم الأمور الأخيرة. دعونا ننظر أولاً إلى خلفية رسالتي بولس إلى أهل كورنثوس.
كما سبق ونوهنا في هذه السلسلة، فقد كتب بولس الرسول رسائله لكي يعالج قضايا معينة تثار في كنائس مختلفة. وهكذا فإننا إذ نقرأ الرسالتين الأولى والثانية إلى أهل كورنثوس، علينا أن نطرح بعض الأسئلة الأساسية. ما الذي كان يجري في كنيسة كورنثوس؟ لماذا كتب بولس إليهم؟
سنجيب عن هذا السؤال أولاً بالكشف عن رحلة بولس التبشيرية الثالثة، وثانياً سنبحث بعض المشاكل التي نشأت في كنيسة كورنثوس. دعونا ننظر أولاً إلى رحلة بولس التبشيرية الثالثة. رحلة بولس التبشيرية الثالثة، والتي كانت مشابهة لرحلته الثانية، مسجلة في أعمال الرسل 18-23-21، 17-52-57 ميلادية. بدأ بولس رحلته حوالي 52 أو 53 ميلادية. انطلق بولس من أنطاكيا في سوريا. بولس شجع المؤمنين في كل من غلاطيا وفريجيا. على الأرجح أنه زار بعضا من المدن التي بشر فيها على الأقل، مثل دربة، لسترا، إيقونيا، وربما أنطاكيا. ثم وصل بولس إلى مدينة أفسس الساحلية في ولاية آسيا أو آسيا الصغرى. في البداية كرز بولس في هيكل اليهود، ولكن بعد مضي حوالي 3 أشهر بدأ بالتبشير وبصنع المعجزات في مكان آخر في المدينة. ومع ذلك بالنتيجة كسب بولس الكثيرين إلى المسيحية، بحيث أن سوق الهياكل الوثنية قد تقلص بشكل كبير. وكنتيجة لذلك فإن الصناع قد هاجوا مهددين سلامة بعض شركاء بولس. بعد هذه الحادثة أمضى بولس ورفاقه المسافرين معه عدة أشهر في مكدونيا وأخائيا، ثم بدأوا عودتهم إلى آسيا من مدينة فيليبي. بولس ورفاقه حطوا مراسيهم في مدينة تيرواس. جمع بولس المؤمنين هناك وخاطبهم وأطال الكلام إلى منتصف الليل. وبينما كان بولس يتكلم، استغرق شاب اسمه أفتيخوس في نوم عميق، فسقط من النافذة وحمل ميتا، ولكن أحياه بولس بمعجزة. توجه بولس وأصحابه إلى مدينة أسوس، وتوقفوا في ميتليني وخيوس وساموس، وفي النهاية وصلوا إلى مايليتوس. وبينما هم في مايليتوس، أرسل بولس إلى أفسس المجاورة مستدعيا شيوخ الكنيسة ليعطيهم تعليماته قبل وداعهم. بعد ذلك عبروا من خلال كوس ورودوس وباترا وقبرص، ثم نزلوا في سور، ومن هناك أقلعوا إلى تولومايس ثم إلى قيصرية، حيث حذر نبي من اليهودية اسمه أجابوس بولس بأنه سوف يعتقل في أورشليم. مع ذلك تابع بولس طريقه إلى أورشليم حوالي سنة 57 ميلادية. كتب بولس رسالتيه القانونيتين إلى أهل كورنثوس خلال هذه الرحلة التبشيرية الثالثة. من المحتمل أن كورنثوس الأولى قد كتبت في أفسس ربما عام 55 ميلادية. بعد إرساله تلك الرسالة بفترة قصيرة، زار بولس كورنثوس زيارة قصيرة، وبعدها بقليل كتب رسالة ضاعت آثارها، أحيانا يطلقون عليها اسم الرسالة الحزينة. وعاجلا فيما بعد كتب بولس رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس على الأرجح من مدينة مكدونيا. الآن علينا أن ننظر إلى بعض المشاكل المحددة داخل الكنيسة في كورنثوس. لماذا كان على بولس أن يكتب لهم مرات عديدة؟ كما نقرأ في أعمال الرسل 18، أسس بولس الكنيسة الكورنثية، ولكن الكورنثيين المسيحيين نسوا بعضا من تعاليم بولس بعد رحيله وأساءوا تطبيق بعضها الآخر.
كما سوف نرى، فإن عددا من المشاكل في كورنثوس برزت بسبب فهم خاطئ لعقيدة الأيام الأخيرة وكيف جاء المسيح بالدهر الآتي، زمن الخلاص والحياة. فاعتقد العديد من الكورنثيين إنهم في الواقع قد تلقوا بركات مستقبلية أكثر من غيرهم. اعتقدوا أنهم قد تلقوا بركات الله النهائية.
وقاد سوء التفاهم هذا إلى أربع مشاكل بارزة: العلاقات المتضررة، سوء السلوك الجنسي، الإساءات في العبادة، ورفض سلطة بولس. دعونا نلتفت أولا إلى مشكلة العلاقات المتضررة. تكلم بولس عن عدة أنواع مختلفة من العلاقات المتضررة: الفئات المتنافسة، والدعاوى القضائية، والفقراء في كنائسهم، والفقراء في أورشليم. دعونا نلقي نظرة أولا على مشكلة الفئات المتنافسة. قبل كتابة رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، تلقى بولس تقريرا بأن المؤمنين في كورنثوس قد انقلبوا على بعضهم البعض. لنسغي إلى الطريقة التي يصف فيها بولس موقفهم في 1 كورنثوس 1:12، أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبلوس وأنا لصفا وأنا للمسيح. كان بولس متعجبا من هذه المشكلة، فرغما عن كل شيء فإن يسوع كان الأعظم وقادة الكنيسة كانوا خدامه، لم يكونوا ساعين إلى إقسام الكنيسة ولكن إلى بناء كنيسة يسوع المسيح، كما كتب بولس في 1 كورنثوس 3:5-11: فمن هو بولس ومن هو أبلوس بل خادمان؟ فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. كان على قادة الكنيسة أن يفعل فقط ما أشار يسوع أن يفعلوه، وهو الكراز بإنجيله وبناء كنيسته. للأسف فإن المسيحيون في كورنثوس كانوا يقاضون بعضهم البعض في المحاكم. لنسخ إلى 1 كورنثوس 6:7-8: فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للأخوة. ظهرت العلاقات المتضررة أيضا في الطريقة السيئة التي عومل بها الفقير في عشاء الرب. نقرأ في 1 كورنثوس 11:21-22: لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ كان الشكل الرابع من العلاقات المتضررة بين المؤمنين الفشل في جمع أموال الإعانة في أورشليم. فالنصغي إلى بولس يحثهم بهذا الشأن في 2 كورنثوس 8:10-11: أنتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي، ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا أيضا، ولكن الآن تمموا العمل. مدحهم بولس على التعبير عن رغبتهم، لكن كان عليه أن يصر على الأمر ليجعلهم يفونوا بوعودهم. ظهر موقفان متناقضان تجاه الممارسات الجنسية في الكنيسة.
بشكل عام يبدو أن العديد من الكورنثيين اعتقدوا أن المسائل الجنسية لم تعد بذات معنى طالما أن يسوع قد جاء. وانطلاقا من هذا الموقف فقد ظهر موقفان متناقضان تجاه الممارسات الجنسية. من جهة فإن البعض في الكنيسة قد تبنوا كما يظهر مبدأ إجازة الممارسة الجنسية، وهذا على الأرجح تسبب بالعديد من المشاكل بما فيها ربما الجنسية المثلية والبراء. ولكن بولس أشار إلى مشكلة واحدة بصورة واضحة: رجل يعاشر زوجة أبيه.
استمع إلى 1 كورنثوس 5:1: يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. في هذا السياق فإن المصطلح اليوناني إيكو ترجم هنا تكون، أي معناه تعاشر جنسيا. الكورنثيين سامحوا واحتملوا علاقة هذا الرجل الجنسية بزوجة أبيه. من جهة أخرى
فضل بعض المؤمنين الزهد والعفة الجنسية حتى داخل مؤسسة الزواج.
وبخ بولس كذلك على هذا الموقف في 1 كورنثوس 7:2-5: ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها، لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، ثم تجتمع أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. إن الكلمة اليونانية إيكو تظهر أيضا في هذه الفقرة. كما سبق وأن نوهنا، فإنها تعني يعيش جنسيا مع. حذر بولس المتزوجين على الحفاظ على علاقات جنسية ملائمة ومستمرة. المشكلة الرئيسية الثالثة في كنيسة كورنثوس كانت الإساءات في العبادة. ليس فقط أنهم أساءوا معاملة الفقير أثناء عشاء الرب، بل قد أثيرت قضايا حول 3 مواضيع أخرى: أدوار الجنسين، استخدام المواهب الروحية، واللحم المذبوح للأوثان. في المقام الأول كان بولس مهتما بطريقة سلوك كل من الرجال والنساء أثناء العبادة الجماعية. كتب عن استخدام غطاء الرأس في 1 كورنثوس 11:5: كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها لأنها والمحلوق شيء واحد بعينه. يختلف الدارسون فيما إذا كان بولس يتكلم عن استعمال شال صلاة أو أنه يشير إلى تصفيفة الشعر. يعتقد البعض أن الرأس تشير إلى جزء من أجسادنا، بينما يعتقد آخرون أن رأس الرجل هو المسيح ورأس المرأة الرجل. ولكن القضية الأساسية واضحة: كان الرجال والنساء يتصرفون بطريقة مشينة أثناء العبادة. في المقام الثاني تعامل بولس أيضا مع المواهب الروحية في العبادة. الألسنة والنبوءات أدت إلى الفوضى. في 1 كورنثوس 14:26-29 يتوجه بولس بالكلام عن الوضع على هذا النحو: فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة. إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين أو على الأكثر 3 وبترتيب وليترجم 1. أما الأنبياء فليتكلموا 2 أو 3 وليحكم الآخرون. إن خدمات العبادة كان يسودها الفوضى، والعديد من الناس يتكلمون في نفس الوقت. أكد بولس على أنه طالما أن المؤمنين لا يصغون لبعضهم البعض ولا يحترمون بعضهم البعض، فإنهم لن يستفيدوا من توجيهات الروح القدس. في المقام الثالث يجب أن نذكر اللحم الذي ذبح للأوثان. في العالم القديم كان جزء كبير من اللحم الذي يباع في السوق قد سبق وأن قدم وكرس كذبيحة للأوثان، وكان بالإمكان حتى الحصول على اللحوم مباشرة من المعابد الوثنية. الآن أكد بولس أنه بإمكان المسيحيين تناول هذا الطعام طالما أنهم لا يفعلون ذلك كجزء من العبادة الوثنية. تكلم عن هذا الموضوع في 1 كورنثوس 8:7: ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثني إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. إن المسيحيين الكورنثيين الغير ناضجين كانوا يخلطون بين عبادة المسيح وعبادة الوثن عندما كانوا يأكلون، وأكثر من هذا المؤمنين الناضجين كان عليهم أن يكونوا حذرين، كما كتب بولس في 1 كورنثوس 8:10: لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن، أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان؟ إنهم بعدم إظهار الاعتبار للمؤمنين الآخرين بهذه الطريقة، فإن المسيحيين الناضجين أصبحوا مسؤولين جزئيا عن خطيئة إخوتهم الضعفاء.
بإمكاننا أن نرى أن بولس كان مهتما بعمق بإساءات متنوعة في العبادة في كنيسة كورنثوس، ولكن جذر هذه المشاكل كلها هو أنهم كانوا أنانيين ومتعجرفين. لقد رفضوا أن يمتنعوا عن إشباع رغباتهم حتى عندما أدى هذا لسقوط الآخرين في خطايا عظمى مثل عبادة الأوثان. كما سنرى لاحقا في هذا الدرس، فإن رفضهم هذا لاحترام وتكريم الآخرين كان مستهجنا إلى حد بعيد، حتى أن عبادتهم في بعض الأوقات أصبحت عديمة الجدوى.
المشكلة الرابعة التي ينبغي الإشارة إليها كانت رفض سلطة بولس كرسول. كما سبق وقرأنا في 1 كورنثوس 1:12-13، فإن العديدين في كورنثوس اختاروا قادة منافسين لأحزابهم، لكن كان على بولس أن يدافع عن سلطته الرسولية ضد هؤلاء الذين لطالما حاولوا أن يشوهوا سمعته. على سبيل المثال، كتب في 1 كورنثوس 9:1-3: ألست أنا رسولا؟ إن كنت لست رسولا إلى آخرين، فإنما أنا إليكم رسول. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. ويؤكد على ذلك في 2 كورنثوس 12:11: أنتم ألزمتموني، لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم، إذ لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل، وإن كنت لست شيئا. أصبح بعض الكورنثيين مغترين بأنفسهم إلى درجة أنهم تطلعوا إلى ما دعي بفائقي الرسل، الذين لم يكونوا في الواقع رسلا على الإطلاق. علموا هؤلاء الرسل المزيفون إنجيلا مزيفا كان يغري الكثير من الكورنثيين. في 2 كورنثوس 11:12-15 انتقد بولس هؤلاء الرجال الأشرار بعبارات قاسية: ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به، لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. دحض بولس حجة هؤلاء الرجال المحتالين بعبارات بالغة الشدة، لأنه كان يعرف أن أكاذيبهم يمكن أن تكون لها عواقب مميتة. تطرقنا النظر على 4 مشاكل في كورنثوس، وهذه المواضيع تظهر من خلال الرسالتين الأولى والثانية إلى أهل كورنثوس. الآن نحن على استعداد للنظر في مضمون هذه الرسائل، سنلخص بشكل موجز محتويات كل قسم رئيسي، وذلك بالبدء بالرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس.
الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس هي في الواقع الرسالة الثانية التي نعرف أن بولس وجهها إلى كنيسة كورنثوس. في كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس الآية التاسعة يشير بولس إلى وجود رسالة سابقة باستعماله العبارات كتبت إليكم في الرسالة. أرسل الكورنثيون كذلك إلى بولس رسالة مذكورة في كورنثوس الأولى الإصحاح السابع الآية الأولى، والرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس في عدة نقاط منها تبدو ترد على المواضيع المطروحة في رسالة الكنيسة.
الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس لها أربعة أقسام رئيسية: التحية في 1:1-3، تقديم الشكر في 1:4-9، موضوع الرسالة الرئيسي في 1:10-16-12، والختام في 16:13-24. التحية تنص على أن الرسالة من بولس وسوستنيس وأنها موجهة إلى كنيسة كورنثوس، وهي تتضمن بركة مختصرة. تقديم الشكر مختصر أيضا بعض الشيء، وهو يعبر عن امتنان بولس لدى الكورنثيين. يتضمن الختام بضع توصيات عامة وتحية أخيرة وبركة وملاحظة بخط يد بولس. موضوع الرسالة الرئيسي يتضمن جزئين فرعيين طويلين. يتضمن الأصحاح 1:10-26 ردود بولس على التقارير التي تلقاها، وفي الأصحاح 7:1-16-12 ردود بولس على الرسالة التي تلقاها من كنيسة كورنثوس. يتحدث بولس عن ثلاثة مواضيع رئيسية لفتت انتباهه في رسائل سلوانس وأهل بيته: الانقسامات داخل الكنيسة، التصرفات اللا أخلاقية، والعلاقات مع الآخرين. كان لدى كنيسة كورنثوس مشاكل عديدة والتي أدت إلى الانقسامات. لقد كانوا منقسمين بسبب ولائهم لقادة كنيسة معينين، وكانوا منقسمين في الدعاوي القضائية، وكانوا قد أصبحوا متعجرفين تجاه الفقراء. حاجج بولس بالقول بأن الكورنثيين كانوا مضللين بتوجههم إلى القيادة البشرية. لو أنهم نظروا فقط إلى يسوع على أنه القائد الأول، ونظروا إلى الرسل والمعلمين على أنهم خدام للمسيح، لما كان الكورنثيون قد اختلفوا فيما بينهم حول تفضيلهم لبعض الرسل أو المعلمين. كتب بولس أيضا بتوسع عن عدم كفاية الحكمة الدنيوية لمعالجة المسائل الروحية. من الواضح أن الأقلية المثقفة في كنيسة كورنثوس كانوا محترمين من المجتمع العلماني مثل الأغنياء والمثقفين، ولهذا كتب بولس في 1 كورنثوس 1:20: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ أخبر بولس أيضا الكورنثيين بأنهم غير ناضجين روحيا. في 1 كورنثوس 3:1 كتب: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين، بل كجسديين كأطفال في المسيح. بكلمات أخرى، كانوا الكورنثيون المسببين للخلاف والشقاق لا يعرفون إلا القليل، ولم يكونوا حتى مؤهلين لقيادة شعب الله. وبخ بولس الكورنثيين أيضا بسبب سلوكهم اللا أخلاقي. كتب بولس عن رجل الذي كان يعاشر زوجة أبيه في الأصحاح 5:1-13، ولكنه كتب عن الموضوع عموما في الأصحاح 6:12-20، حيث نعلم أن الكورنثيين كانوا على ما يبدو يستخدمون هذا الشعار: كل الأشياء تحل لي في غير محله. ورد بولس بهذه الطريقة في الإصحاح 6:12-13: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. في مكان آخر في الإصحاح 6 يذكر بولس عددا من القضايا الجنسية بما فيها الفسوق والزنا والبغاء لدى الجنسين والممارسة الجنسية المثلية. من المحتمل أن بعض أعضاء في كنيسة كورنثوس كانوا على الأقل ما زالوا منغمسين في مثل تلك الأعمال. أخيرا، وضح بولس بعض التعليمات التي سبق وأعطاها إلى الكنيسة المتعلقة بعلاقات المؤمنين مع الآخرين. أرادهم أن يحافظوا على علاقتهم مع غير المؤمنين، وأن يبعدوا بأنفسهم عن الخطاط الكبار الذين يدعون الإيمان. استمع إلى تعليمات بولس في 5:9-11: كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة، وليس مطلقا زناة هذا العالم، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا. الجزء الرئيسي الثاني من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس يمتد من 7:1-16:12. هناك نجد ردود بولس على أسئلة الزواج واللحم المذبوح للأوثان والمواهب الروحية، قيامة جميع المؤمنين وجمع التبرعات لكنيسة أورشليم وأبولوس. وداخل هذا الجزء الأكبر، فإن الإصحاح 11:2-34 فريد بأنه يتعامل بأسئلة عن العبادة، ومن المحتمل أنه لم يكن رد لسؤال معين مثار من الرسالة إلى كورنثوس. السؤال الأول الذي عالجه بولس هو الزواج في الأصحاح 7:1-40.
تنبأ بعض المؤمنين في كورنثوس فكرة الزهد والعفة الجنسية حتى داخل الزواج. يبدو أن ميل بعض الكورنثيين المؤمنين إلى الزهد أثار أسئلة حول السلوك الجنسي داخل الزواج وحول كرامة الزواج نفسه. أكد بولس في رده على هذا السؤال صحة الزواج والعزوبية على حد سوى، كما أصر على أن الزواج يجب أن يتضمن عنصر الجنس، ولكنه علم أيضا أن العزوبية أكثر فائدة من الزواج، لأنها تسمح للمؤمنين أن يركزوا أكثر على أمور الرب، أي على مصالح ملكوت المسيح. يعتقد البعض أن بولس حض على العزوبية فقط خلال الأوضاع المتأزمة، بينما آخرون على حد سواء يطبقون توصياته على المؤمنين في كل الأوقات منذ المجيء الأول للمسيح.
في الإصحاح 8-10 يتكلم بولس عن اللحم المذبوح للأوثان، ولكن في ممارستهم العادية فإن المعابد الوثنية لا تستهلك أو تقدم كمية اللحم المذبوح كلها من الحيوانات، فهم غالبا يبيعون البواقي. هكذا كتب بولس في الإصحاح 10 عن الذبائح التي تشترى في السوق، دافع عن المؤمنين الذين أكلوا من هذا اللحم طالما أنهم لم يفعلوا هذا كجزء من طقوس عبادة وثنية أو خلافا لضميرهم. في المادة المتداخلة في الإصحاح 9 عبر بولس عن رغبته في تقييد الحرية المسيحية. في الإصحاح 11 تحول بولس إلى مسألتين تتعلقان بالعبادة: أدوار الجنسين في الآيات 2-16، وسوء معاملة الفقير أثناء عشاء الرب في الآيات 17-34. تكلمنا سابقا عن هذين الأمرين، ولهذا سنشير بأن نفس التعجرف قد قاد البعض من الكنيسة يسيئون الأدب تجاه بعضهم البعض أثناء العبادة. ليس من المستغرب أن يكون حل بولس بتوجيه وتغيير في مواقف القلب. يتكلم بولس في الإصحاح 12-14 عن المشاكل المتعلقة باستعمال المواهب الروحية. في الإصحاح 13 المعروف عادة باسم إصحاح المحبة يفسر بولس أن المواهب الروحية جميعها يجب أن تستخدم في المحبة، وإذا لم تستعمل في هذه الطريق فهي عديمة الفائدة. أخيرا في الإصحاح 14 يوبخ الكورنثيين على فوضى ضبط استعمال مواهبهم في العبادة. يقدم الإصحاح 15 موضوع قيامة جميع المؤمنين.
وضح بولس أن القيامة هي العنصر الرئيسي للإنجيل، ولكي يحصل المؤمنون على الخلاص النهائي يجب أن يقوموا من بين الأموات مثل يسوع.
ختم بولس في 16-1-12 بتعليمات عن كيفية جمع المعونات للمحتاجين في أورشليم، وبإبداء بعض الملاحظات بخصوص أبولوس. الآن وقد اطلعنا على الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، دعونا ننتقل إلى محتوى الرسالة الثانية إليهم. اخترنا أن نقدم مادة الرسالة الثانية تحت عناوين أربعة رئيسية: التحية في 1-1-2، المقدمة في 1-3-11، القسم الرئيسي في 1-12-13، والختام في 13-11-14. تنص التحية على أن الرسالة مرسلة من بولس وتيموثاوس، وتعرف الكنيسة في كورنثوس والقديسين في منطقة أخائيا المجاورة كالمستمعين المقصودين. إن إضافة المقدمة في رسائل بولس غير مألوف. هذه المقدمة تصف معاناة بولس من أجل الكرازة، وتجعل الكورنثيين يتعاطفون تجاه بولس، وتقدم تعزية لجميع المؤمنين الذين يعانون. الختام مختصر جدا، وهو عبارة عن بضع توجيهات عامة وتحية. القسم الرئيسي يتناول معظم الرسالة ويتضمن 5 فقرات رئيسية فرعية. دفاع عن سلوك بولس في 1:12-2:11، وخدمة بولس في 2:12-7:1، وجمع التبرعات لأورشليم في 7:2-9:15، ودفاع مستمر عن خدمة بولس في 10:1-12:13، وزيارة بولس المقبلة في 12:14-13:10. وفي الجزء الأول دافع بولس عن تصرفه في مسألتين. أولا، فسر سبب عدم زيارته لكورنثوس، وثانيا تكلم عن خطأ ارتكب بحقه من قبل أحد الكورنثيين. من الواضح أنه بعد أن أعلمهم بولس بخططه لزيارة كورنثوس، نشأ خلاف بينه وبين البعض في كنيسة كورنثوس. وهكذا وكتصرف متسامح من جانب بولس غير خطة سفره، ولكن عدد من الكورنثيين كانوا مستائين جدا من تراجعه عن زيارتهم. فيما يمكن أن يكون على علاقة بهذه المسألة، طرح بولس أيضا موضوع المؤمن الذي أساء إليه والذي أدبته الكنيسة بعد ذلك، وأوصى بولس الكنيسة بأن تعيد الرجل إلى شركة العبادة في الكنيسة. في الإصحاح 2:12-7:1 يتكلم بولس عن قضية أكثر أهمية بكثير، استمرار أشخاص معينين بين الكورنثيين في الشك برسوليته. دافع بولس هنا معلنا أن دعوته وسلطته تأتي من الله. في 2 كورنثوس 5:18-20 ذهب إلى حد أن لوح إلى أن أولئك الذين شكوا في رسوليته لم يكونوا قد نالوا الخلاص. الله أعطانا خدمة المصالحة، إذا نسعى كسفراء عن المسيح. أولئك الذين لم يتصالحوا مع الله ما يزالوا يحملون وزن خطاياهم، فإن يسوع بنفسه علمنا أن من يرفض سفيره يرفضه كذلك، كما قال في لوقا 10:16: الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. كان هذا الموضوع هاما لدرجة أن بولس خصص الجزء الأكبر من هذه الرسالة وهو يتكلم عنه بأساليب مختلفة. وبعد ذلك توجه بولس إلى موضوع جمع الإعانات لأورشليم في 7:2-9:15.
كان المسيحيون في أورشليم في حالة كبيرة من الضيق في ذلك الوقت بسبب المجاعة في اليهودية، واستجابة من الكنيسة الكورنثية لهذه الأزمة، وجنبا إلى جنب مع كنائس أخرى كثيرة تعهدوا بإرسال أموال لمساعدتهم، ولكن الكورنثيين فشلوا في إتمام جمع مساهماتهم، ولهذا انهمك بولس في مناقشات مطولة عن قيمة التضحية من أجل الآخرين. ناشدهم أولا طالبا الاقتداء بالمثال الذي قدمته كنائس مكدونيا التي أعطت حتى أكثر مما تستطيع تحمله، وكانوا سعداء من أجل شرف الخدمة بهذه الطريقة، وطلب منهم أيضا الاقتداء بمثال المسيح الذي وهب حياته نفسها لكي يتمكن الكورنثيون من التمتع بالخير الوافر. وفوق هذا حض الكورنثيين بقوله إن الله سينعم عليهم ببركات كثيرة إذا ما أوفوا ما سبق والتزموا به.
في الإصحاح 10:1-12-13 يعاود بولس الدفاع عن رسوليته. على الأقل قدروا بعض من الكورنثيين الخطباء المدربين وتوقعوا من قادتهم أن يحصلوا على رواتب لهم، ولأن بولس لم يكن خطيبا محترفا ولأنه اختار أن يتحمل أعباءه المالية أثناء وجوده في كورنثوس فقد اعتبروه بمنزلة أدنى. وكرد على هذا الموقف عرض بولس دفاع عن قيادته. من بين أمور أخرى ذكر تضحياته العظيمة من أجل الإنجيل وخبرته في رؤية الجنة نفسها. وفضلا عن ذلك كذب بولس الرسل الكذبة. عن هؤلاء الرسل الكذبة كتب بولس في 2 كورنثوس 11:13 لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. قال بولس بجلاء أن أولئك الذين يصغون إلى الرسل الكذبة كانوا في خطر جدي. أخيرا في 12:14-13 كتب بولس عن زيارته الوشيكة. كان الآن يخطط للمجيء إلى كورنثوس، وبحزن خاف من أن يجد كثيرا من الذين ما زالوا رافضين أن يتوبوا. أعطى بولس تعليمات لقرائه أن يفحصوا ضمائرهم لكي يتأكدوا من إيمانهم. في الأصحاح 13:5 جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. عرف بولس أن كثيرين ممن اعترفوا بإيمانهم لم يكونوا يثقون بالمسيح من أجل الخلاص، ولذلك تأمل بجد أن يصبح مناوئوه أتباعا حقيقيين ليسوع المسيح. علينا أن ننتقل إلى موضوعنا الثالث، وجهات نظر بولس اللاهوتية التي تعكسها رسالتاه الأولى والثانية إلى الكورنثيين.
استعرضنا حتى الآن في هذا الدرس بضع مشاكل محددة عالجها بولس في رسالتيه الأولى والثانية إلى أهل كورنثوس، وأشرنا إلى أن ضعف إدراك الكورنثيين لعقيدة الأيام الأخيرة قد كان له أبلغ الأثر على جميع هذه المشاكل. ولذلك وكما فعلنا في دروس سابقة عن أعماق الفكر اللاهوتي عند بولس، سننتقل الآن إلى الطرق التي استخدم فيها بولس عقيدة الأيام الأخيرة ليصحح تعليم سامعيه.
خلال القرن الأول كان المفهوم السائد لدى اليهود أن العهد القديم قسم التاريخ إلى زمنين، هذا الدهر والدهر الآتي. هذا الدهر كان الزمن الحاضر للخطيئة والدينونة والموت، بينما الدهر الآتي كان الزمن المستقبلي للبركات الأخيرة والدينونة النهائية. اعتقد اليهود في زمن بولس بأن المسيا سوف ينهي هذا الدهر ويبدأ بالدهر الآتي. بالطبع أدرك بولس والرسل الآخرون أن التاريخ ليس تحديدا على النحو الذي توقعه اللاهوت اليهودي. كان يسوع هو المسيح، ولكنه لم يكمل جميع البركات التي وعد بها. باختصار، فسر العهد الجديد بأنه نحن نعيش في زمن حيث الدهر الآتي للخلاص الأبدي هو الآن هنا بطريقة ما، ولكن ليس بعد هنا بطرق أخرى. ومع أننا نتمتع بالكثير من بركات الخلاص من الدهر الآتي، فإننا أيضا نعاني بضيقات من زمن الخطيئة والموت. عرف بولس أن هذا الطراز من علم الأمور الأخيرة سيخلق صعوبات للكنيسة الأولى. مثلا، أنشأ أهل تسالونيك ما سميناه علم الأمور الأخيرة الأكثر حماسا، معتقدين أن يسوع على وشك أن يعود سريعا. وكنتيجة لذلك اعتبروا أن الحياة في هذا الزمن غير هامة على الإطلاق. تصرف أهل غلاطيا بدورهم وكأن الزمن الآتي لم يكن قد جاء بأمر هام، وأطلق بولس على خطئهم علم الأمور الأخيرة التي لم تتحقق، لأنهم ما زالوا مريدين بالإصرار على الختان. إذا نظرنا عن كثب على ردود بولس للمشاكل في كورنثوس، سنرى أن الكورنثيين وصلوا في الاعتقاد أن الزمن الحاضر للخطيئة والموت قد زال عن الوجود، واعتقدوا بأنهم كانوا سابقين معظم المسيحيين. ويمكن أن ندعو خطأهم علم الأمور الأخيرة الأكثر تحقيقا، ولذلك علم بولس الكورنثيين كيف يقدرون حياتهم بشكل صحيح خلال تداخل الدهور. سوف نركز على ثلاث عناصر برزت في علم بولس عن الأمور الأخيرة بصورة منتظمة في رسائل كورنثوس: الإيمان، والرجاء، والمحبة. دعونا ننظر أولاً إلى الطرق التي شدد فيها بولس الإيمان على تفوق المسيح ليعالج حالة عدم الاتزان في إيمان الكورنثيين. إن كبرياء وعجرفة الكورنثيين سببا العديد من المشاكل في الكنيسة. تطورت هذه العجرفة لأن الكورنثيين فشلوا في إدراك تفوق المسيح كإله فوق الجميع ومخلص للجميع. مع تقدير إلهية المسيح، فإن الكورنثيين قللوا من شدة دور المسيح في اكتمال وحكم ملكوته.
بقدر ما قد يبدو هذا غريبا، فقد تصرف بعض الكورنثيين كما لو أن المسيح قد جاء بملكوت الله في كل كماله تقريبا، بحيث أنهم كانوا يتمتعون بالكثير إن لم نقل بجميع البركات الأبدية التي يخص بها الآب المؤمنين. تصرفوا أيضا وكأن يسوع قد عينهم ليحكموا مملكته الأرضية الجديدة. يبدو أن هذا كان على وجه الخصوص رأي أولئك الكورنثيين الذين مارسوا السلطة في الكنيسة. لقد تصوروا أن المسيح أعطاهم هذه السلطة لأنهم كانوا أكثر حكمة وأكثر روحانية من الآخرين، وكانوا ينظرون بترفع إلى الآخرين الذين في نظرهم لم يكونوا يستحقون مثل هذه المكافأة العظيمة.
فلنصغي إلى أسلوب بولس في لومهم على طريقة تفكيرهم هذه في 1 كورنثوس 4:7-8: لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا.
في هذه الفقرة يسخر بولس من تفكير هؤلاء الكورنثيين المتعجرف. كانوا يعتقدون أنهم يستحقون المكان الرفيع والإكرام، ولكن في الواقع كان المسيح هو من أعطاهم هذه الأشياء، ولكنهم لحماقتهم فكروا أن ملكهم مع المسيح قد ابتدأ، ولو أن المسيح لم يعد بعد كملك، وادعوا لأنفسهم الحكمة والقوة والمجد، والتي هي جميعها ملك المسيح وحده.
قدر الكورنثيون بحق أن المؤمنين سيملكون على الأرض الجديدة بعد أن استعادها المسيح، وفهموا بشكل صحيح أن المؤمنين يحصلون على المكافأة الأبدية التي تستند على أعمالهم في هذه الحياة، ولكنهم اعتقدوا بأنهم قد تمجدوا سابقا وقد تلقوا مكافأتهم. هذه الاعتقادات الخاطئة لم تكن مقبولة بالنسبة لبولس. في الواقع كانوا ينشرون الفوضى داخل الكنيسة بعدم احترام وبإيذاء أولئك المؤمنين الذين لم يكونوا في موقع نافذ. وهكذا شدد بولس على حقيقة أن الدهر الآتي لم يكن قد تحقق بعد في كل كماله. الكل ما زالوا ينتظرون المسيح. فشل الكورنثيون كذلك في تمجيد المسيح بالتقليل من قيمة دوره كمخلص، فقد أغفلوا تحديدا حقيقة أنه فقط من خلال الاتحاد بالمسيح يتلقى المؤمنون بركات الزمن الآتي بما فيها المواهب الروحية والكرامة. علم بولس بأنه فقط من خلال الاتحاد بالمسيح يشترك المؤمنون في شرف ومواهب المسيح. ولكن على الأقل ظن بعض الكورنثيين إن كان المسيحي ذا مكانة رفيعة ونفوذ فهذا لأنه يستحق هذه الأشياء، والآخرين كانوا مسيحيين أدنى في المرتبة. ولهذا شدد بولس على أنه الاتحاد مع الله هي الطريقة الوحيدة لاختبار بركات الدهر الآتي، هو وجه الزمن الآتي. يعيش المسيح الآن في جميع المؤمنين، وإذا المؤمنين متحدين جدا مع المسيح عندها سيكون لجميعهم مركز رفيع، ويجب معاملة جميعهم باحترام ومحبة. فلنصغي إلى الطريقة التي وضح فيها بولس قضيته في 2 كورنثوس 5:15 إلى 17. وهو مات لأجلهم وقام، إذا نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أكد بولس على عدم تقييم المؤمنين أنفسهم أو الآخرين تبعا لمقاييس جسدية أو دنيوية. هو أرادهم بالأحرى أن ينظروا إلى جميع المؤمنين. التركيز على عقيدة الاتحاد مع المسيح من الممكن أن تساعد الكورنثيين أن يروا قيم غير محدودة في مؤمنين آخرين الذين لم يتعالوا بمقاييس دنيوية. في نفس الطريقة علم بولس الكنيسة أن يقيدوا حريتهم بأن يأكلوا الطعام الذي ذبح للأوثان، على أسس أنه لكي يأذوا مؤمنا آخر كان بأن يخطئوا ضد المسيح. فلنستمع إلى نصيحته حول هذه المسألة في 1 كورنثوس 8:12. وهكذا إذ تخطئون إلى الإخوة
وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح. علم بولس أنه بسبب اتحاد المؤمنين بالمسيح، فإن من يخطئ إلى مؤمن يخطئ إلى المسيح. وعلم الذين يتمتعون بخيرات الحياة ألا يخجلوا الفقير أثناء عشاء الرب لنفس السبب. كتب في 1 كورنثوس 11:27: إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. في هذا السياق ذكر بولس الكورنثيين أن يسوع قدم نفسه لأجلهم جميعا وليس فقط لأجل الغني والقوي، وأكد بولس أن المشاركة في العشاء دون استحقاق، أي إساءة معاملة الفقير أو المؤمنين الآخرين خلال العشاء، هو خطيئة تجاه المسيح ذاته.
أشار بولس باستمرار في رسالتيه إلى أهل كورنثوس إلى الاتحاد بالمسيح على أنه أساس لإكرام والتقدير وخدمة المؤمنين الآخرين. ذكر هذا في كورنثوس الأولى الإصحاح 12:12 عندما كتب أن المؤمنين يعتمدون أحدهم على الآخر بنفس الطريقة التي تعتمد بها أعضاء الجسد على بعضها بعضا، وكرر ذلك في كورنثوس الثانية الإصحاح الأول 5 عندما حض المؤمنين بقوله لهم سيكون لهم تعزية بالمسيح. سوف يداهمنا الوقت إذا ما ذكرنا كل طروحات بولس حول هذه المواضيع في رسالتيه إلى الكنيسة في كورنثوس، ولذلك فسوف نكتفي بإيجاز أفكاره على النحو التالي: يشارك المؤمنون في بركات الدهر الآتي من خلال اتحادهم بالمسيح. عندما ندرك هذا نستطيع أن نقدم للمسيح الإكرام اللائق ونتجنب خطايا كثيرة متجذرة في التكبر والغطرسة.
الطريقة الثانية التي حاول بها بولس أن يصحح عقيدة الكورنثيين عن الأمور الأخيرة كانت بتذكيرهم في الرجاء المسيحي بتوضيح وتوكيد الطبيعة المؤقتة لبركاتهم. مثلا في 1 كورنثوس 7:31 كتب بولس: لأن هيئة هذا العالم تزول. وقد أدلى بتصريح مماثل في 1 كورنثوس 2:6 عندما كتب: ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون. وأضاف في 1 كورنثوس 15:50 إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله. طبعا هذا التصريح بين لهم أنهم لم يتمكنوا وهم في حالتهم الحاضرة تلك أن يتلقوا مكافآتهم الأبدية الكاملة. وبالمماثل حاججهم بولس في 1 كورنثوس 4:8 قائلا: إن الكورنثيين لم يبدأوا بعد ملكهم مع المسيح.
ربما كانت مناقشة بولس الأطول والتي تنطبق بشكل مباشر على عقيدة الرجاء موجودة في كورنثوس الأولى الإصحاح 15 حيث دحض بولس مزاعم أولئك الذين أنكروا قيام الساد المؤمنين جميعا من الموت في المستقبل. كما كنا قد رأينا فإن بعض الأعضاء في كنيسة كورنثوس على الأقل اعتقدوا أنهم كانوا يتمتعون بمعظم إن لم نقل بكل بركات الدهر الآتي. كانوا على ثقة تامة بأن جميع بركات الملكوت قد أتت، واعتقدوا أنه لم يعد هناك ثمة شيء ينتظرونه. ولكن في كورنثوس الأولى الإصحاح 15 أوضح بولس بجلاء لا لبس فيه أن هناك بعض الأحداث الهائلة التي لابد من أن تحدث، وبعض التغيرات الهامة لابد أن تحصل قبل أن يحل الدهر الآتي في كماله.
ولكن في 1 كورنثوس 15 أوضح بولس بجلاء أن هنالك بعض الأحداث الهائلة التي لا بد من أن تحدث في 1 كورنثوس 15:22-24. هكذا في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد في رتبته، المسيح باكرة ثم الذين للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. يجب أن يقام المؤمنون من بين الأموات كما قام المسيح، ولكن قيامتهم لن تقع قبل مجيء المسيح الثاني، وحينها سوف يمضون الأبدية برفقته في أجسادهم الممجدة. بما أن المسيح لم يعد بعد، فإن الكورنثيين رغما عما كانوا يظنونه لم يكونوا يعيشون في المجد بعد. أصر بولس بأن البركات الحقيقية ما زالت مكملة في المستقبل، وبالنسبة إلى الآن الصعوبات والتحديات هم وجه ضروري للحياة المسيحية الطبيعية. كما كتب في 1 كورنثوس 15:19، إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. رغم أن الدهر الآتي قد بدأ، فإن خاتمة خلاصنا ما زالت في المستقبل. بكلامه بصراحة عن الطبيعة الوقتية للعالم الحاضر، كان بولس يأمل في إعطاء الكورنثيين رؤية والتي تسبب لهم أن يتوبوا عن كبريائهم وخطاياهم. في المكان الثالث يجب أن نذكر أهمية المحبة.
بشكل عام ننظر إلى المحبة على أنها خلاصة شريعة الله كلها، أو على أنها أعظم الوصايا، ولكن ليس كعنصر من عناصر عقيدة الأيام الأخيرة. ومع ذلك، في حين أنه صحيح أن المحبة هي على نفس الدرجة من الأهمية، أكان ذلك في الظهر الحاضر أم الآتي، فإنه من الصحيح أيضا بالنسبة لبولس أن المحبة هي ما يمكن أن ندعوه فضيلة الأيام الأخيرة، مما يعني أنها كانت الركن الأساسي في لاهوته عن الأيام الأخيرة. فكروا مليا على سبيل المثال بحجج بولس حول القيمة الثابتة للمحبة في إصحاحه الشهير إصحاح المحبة كورنثوس الإصحاح 13.
كتب في الآيات 8-13 من ذلك الإصحاح: المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة
هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. لا النبوءة ولا مواهب العلم سيكون لها فائدة عندما تكون الأشياء التي يتحدثون عنها أمام وجوهنا. حتى الفضائل المسيحية الكبرى مثل الإيمان والرجاء لن يكون لها مكان حقيقي عند اكتمال الزمن الآتي. من جميع المواهب الروحية والفضائل المسيحية التي ذكرها بولس في هذا الفصل، فقط المحبة ستستمر بالبيان وبالكنز في كمال الزمن الآتي. نحب الآن وسنحب بعدئذ، نحن محبوبين الآن وسنكون محبوبين عندئذ. المحبة بحد ذاتها مشاركة في بركات الزمن الآتي. لكن كيف طبق بولس فضيلة الأمور الأخيرة في المحبة للمشاكل في كورنثوس؟ حقا قد رأينا عدد من الطرق التي عمل بها بولس. مثلا شجع أولئك المؤمنين ذوي العلم العظيم على الامتناع عن تناول الطعام في المعابد الوثنية لئلا يشجع هذا العمل المسيحيين الضعفاء على الاشتراك في عبادة الوثان. في 1 كورنثوس 8:1 قال: وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. بكلمات أخرى، فإن ما قاله حول عدم أكل المذبوح للأوثان كان في الحقيقة برهانا عن كيف نحب. تكلم بولس أيضا بشدة عن المحبة عند دفاعه عن رسوليته، مثلا عند تفسير سبب قيامه بالخدمة بهذه الطريقة. كتب في 2 كورنثوس 5:14-15: لأن محبة المسيح تحصرنا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. إن الأسلوب الأكثر وضوحا الذي طبق فيه بولس هذه الأفكار حول المحبة على المشاكل في كورنثوس كان في توصياته التي تتعلق بكبرياء الكورنثيين بالمواهب الروحية. وواحدة من الطرق التي أمل بولس أن يعالج بها هذا الوضع كان إظهاره أن جميع هذه المواهب المثيرة للاهتمام أو سواها تصبح لا جدوى منها ومزعجة إذا لم تستعمل بمحبة، كما كتب في 1 كورنثوس 13:1-2: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. النبوءة والألسنة والعلم الخارق والقيام بالمعجزات أعطيت هذه المواهب لمنفعة المؤمنين الروحية وليس لأجل قيمتهم الدنيوية. ما لم تستعمل المواهب بمحبة فإنها لا تمنح البركات الروحية. المواهب الروحية العديدة في الكنيسة برهنت بأن الدهر الآتي قد بدأ، ولكن فقط عندما تستعمل في المحبة تعمل هذه المواهب بأقل شرا المعاناة والموت للدهر الحاضر، بالسماح للكنيسة بأن تشارك في بركات الدهر الآتي. لقد رأينا في هذا الدرس كيف عالج بولس المشاكل التي برزت في كنيسة كورنثوس، وقد راجعنا خلفية ومحتوى رسالتيه لهم، وأخيرا رأينا كيف طبق بولس أعماق فكره اللاهوتي على هذه المشاكل، داعيا المؤمنين ليعيدوا تقييم عقيدتهم عن الأمور الأخيرة والتي تحققت بشدة.
بينما نحن نفكر مليا بالطريقة التي تعامل بها بولس مع كنيسة كورنثوس، ندرك أن عقيدته عن الأيام الأخيرة كانت عنصرا ضروريا لتسوية مشاكلهم، وإن بإمكانها أن ترشدنا اليوم أيضا. كثير من المسيحيين لا يزالون يعتقدون أنهم أعلى شأنا مما هم عليه في الواقع، وما يزالون يستعرضون مواهبهم بكبرياء ويوجهون حياتهم نحو احتياجاتهم الخاصة ورغباتهم. تجاهد الكنيسة اليوم باستمرار ضد الانقسامات والانشقاقات وضد الخطايا الجنسية، والبعض يتعامل مع وحي أنبياء ورسل الله مثل بولس بلا مبالاة أو باحتقار، ولكن المسيح لم يدعو بولس كسفير له لكي نتجاهله، ولم يحيا المسيح ويموت لأجلنا فقط لكي نتمكن من إرضاء أنفسنا بهذا العالم المتداعي. إننا إذ نصغي إلى أعماق الفكر اللاهوتي عند بولس تشجعنا تماما كما فعلت مع الكورنثيين لكي نحب بعضنا بعضا ولنركز أبصارنا على المسيح، ونحن ننتظر اكتمال الأزمنة عند عودته.